بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فوصلنا إلى قول الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ذكر الحافظ ابن كثير نقلا عن ابن جرير أن الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. قال أهل التفسير: سبب قولهم، أي قول اليهود، بأن جبريل هو عدو لهم أنه ينزل عليهم بالعذاب، أنه ينزل عليهم بالعذاب، ولذلك عادوه. وأما ميكائيل فلا يحصل منه ما يحصل من جبريل، ولا شك أن هذا من أباطيل اليهود. ولم يطعن من الفرق والملل في جبريل إلا اليهود والرافضة، وإلا فجبريل حتى في كتب أهل الكتاب على ما فيها من تحريف فيها من التقدير والتبجيل له، وإلا ما كان فيه التنقص والطعن مما جاء في بعض الروايات المحرفة. نعم.
ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك، فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم. فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله، لئن أنا أنبأتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل, لحمان الإبل وأحب الشراب
لحمان الإبل,
لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى, هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق, فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله, وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله, وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قال وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى, هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة. فعندها نجامعك أو نفارقك. قال فإن ولي جبريل, ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه. قالوا فعندها نفارقك, ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل إلى قوله لو كانوا يعلمون. فعندها باءوا بغضب على غضب, وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره.
الحديث الذي ذكره الحافظ بن كثير فيما رواه الإمام أحمد, الحديث سنده ضعيف, وفيه عبد الحميد بن بهرام قال فيه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به, وكذلك فيه شهر بن حوشب وهو عند يعني في قول الأكثر هو ضعيف, وبعض ما ورد في الحديث ورد في أحاديث أخرى صحيحة في الصحيحين وفي غيرها, من ذلك ما يتعلق بماء الرجل وماء المرأة. وهذه القصة على القول بصحة الحديث هي دليل على أن اليهود كما وصفهم الله جل وعلا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض, فما كان في أهوائهم فإنهم آمنوا به, وما خالف الأهواء كفروا به, وهذه طريقتهم مع نبي الله موسى, وحتى في مجادلتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإنهم مع تصديقهم على ما ورد في الحديث بجميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم, إلا أن عداوتهم لجبريل منعتهم من الإيمان, وذلك لأنه في اعتقادهم أن جبريل هو الذي عذبهم والذي ينزل عليهم العذاب, ولا شك أن هذه من الأباطيل, فإن جبريل هو أفضل الملائكة جميعا, والملائكة يتفاضلون كما هو معلوم, أفضلهم جبريل عليه الصلاة والسلام, وأفضل الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل كما نص على ذلك أهل العلم. نعم.
وقال البخاري قوله من كان عدوا لجبريل, قال عكرمة جبر وميك وسراف عبد وأيل الله. وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن أيل هو الله, وكذا غير واحد من السلف ومن الناس من يقول أيل عبارة عن عبد, والكلمة الأخرى هي اسم الله, لأن كلمة أيل لا تتغير في الجميع, فوزانه عبد الله, عبد الرحمن, عبد الملك, عبد القدوس, عبد السلام, عبد الكافي, عبد الجليل, فعبد موجودة في هذا كله, واختلفت الأسماء المضافة إليها, وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف, والله أعلم.
ثم يعني وإن كان الأرجح هو القول الأول وهو ما عليه جمهور السلف, من أن إيل المقصود به الله جل وعلا. وهنا يعني تأتي مسألة وهي هل يجوز التسمية بأسماء الملائكة؟ وهذا يعني منتشر في بعض الأقطار وقد كرهه السلف ومنهم الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف كرهوا التسمية بأسماء الملائكة، وذكر ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله القول بالكراهة. ومن الأخطاء الظاهرة تسمية الإناث بأسماء الملائكة، فهذا فيه مضاهاة لقول المشركين في أن الملائكة بنات الله وأن وصفهم بالأنوثة، فعلى هذا فتسمية الإناث أو البنات بتسمية الملائكة أمر مستقبح. نعم.
ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن كثير خبرا في ذلك مطولا من رواية الشعبي عن عمر نقله من تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناديهما، ثم أعلهما بالانقطاع بين عمر والشعبي وهو كما قال. وأما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي، ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل. كما
هذا على التقدير في قوله من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل به الذكر الحكيم، قال بعض أهل العلم لا، هناك تقدير آخر وهو القول بأن لا موجب لعداوة جبريل من هؤلاء اليهود إلا أنه أنزل القرآن على قلبك، إلا أنه أنزل القرآن على قلبك فهي عداوة لجبريل لإنزاله الهدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني لا شك أنه يعني من أباطيلهم. نعم.
كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، فمن أنكر رسولا مما ذكر في القرآن وفي السنة فإنه كافر بجميع الرسل، وكذلك الكفر بالملائكة أو إنكار الملائكة فلا شك أن هذا أيضا كفر بجميع الملائكة، وهو تكذيب للقرآن، هو تكذيب للقرآن. فالإيمان بالملائكة هو من أصول الإيمان، وهي من الأمور المعلومة بالاضطرار من دين الإسلام. ولم ينكر الملائكة إلا شذاذ الخلق، شذاذ من الأمم، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتابه النبوات ذكر أن الأمة المكذبة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالملائكة، ولو شاء الله لأنزل علينا ملائكة، آمنوا بالملائكة مع تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر الملائكة، ولم يكذب الملائكة إلا شذاذ من الأمم. وكذلك العداوة لجبريل كما قال الله عز وجل في هذه الآية: فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين، فجعله كفرا، أي عداوة جبريل جعلها كفرا. نعم.
وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه، فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين.
ولماذا ذلك للمؤمنين؟ لأنهم قبلوه وانتفعوا به. فمن أبغض القرآن فليس في قلبه إيمان، فليس في قلبه إيمان. من أبغض كلام الله جل وعلا لا يكون سبيلا إلى الاهتداء. فالله جل وعلا جعل القرآن هداية لمن انشرح صدره للإيمان به والعمل بأحكامه وتدبره. أما من أعرض عن القرآن أو نأى بنفسه عنه وأنكر أحكامه فكيف يطلب الهداية؟ فكيف يطلب الهداية؟ نعم.
كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجبريل وميكال، وهذا من باب عطف الخاص على العام.
باب العطف، عطف الخاص على العام له فوائد، ومن فوائد عطف الخاص على العام إظهار شرف الخاص كما في هذه الآية. فالمقصود إظهار شرف جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال أهل العلم: فأحدهما موكل بإحياء القلوب بالوحي، والآخر موكل بإحياء الأرض بالقطر، ولذلك كان لهما الشرف، فإنهما جميعا على سبيل الإحياء، إحياء القلوب أو إحياء الأرض، وكل ذلك فيه نفع للناس. نعم.
فإنهما دخلا في الملائكة ثم عموم الرسل ثم خصصا بالذكر، لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكال في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم. فأعلمهم أن من عادى واحدا منهما فقد عاد الآخر، وعاد الله أيضا، لأنه أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان، كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالنبات والقطر، هذاك بالهدى وهذا بالرزق، كما إن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات، ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه، وبالله الثقة وهو المستعان.
يعني هذا قد يكون فيها لطيفة لأصحاب البحوث والدراسات أن لا يفرع ما لا يحتاج إليه أو وضع له المقصود من تأليفه. فالحافظ ابن كثير ما وضع المقصود من تأليفه لهذا الكتاب أوجه اللغة ولا أوجه القراءات، ولذلك لم يستطرد فيها، وإنما جعل المقصود تحرير المسائل لتفسير الآيات وجمع كلام السلف في ذلك. فنبه في هذه اللطيفة النافعة أنه ليس المقصود ذلك إلا أن يحتاج إليه، إلا أن يحتاج إليه كما قال أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه، فيحتاج في مثل هذه الحال أن يذكر القراءة لدوران الحكم عليها أو أن يذكر وجه اللغة أو الإعراب أو غير ذلك. نعم.
وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين بل قال فإن الله عدو للكافرين، وإنما أظهر الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة.
يعني هنا حصل الإظهار في موضع الإضمار، وقد تقدم معنا لمن يتذكر دروس أصول التفسير وهي من بلاغة القرآن كما ذكرنا، وفائدة الإظهار هنا أو جعل الإظهار موضع الإضمار قال أهل العلم فيه فائدة لفظية وفائدة معنوية. أما الفائدة اللفظية فهي ختام الآية في قول الله جل وعلا فإن الله عدو للكافرين، الياء والنون على آخر النسق في الآيات. وأما الفائدة اللفظية المعنوية فتتضمن ثلاثة أمور. أما الأمر الأول قالوا فهو الحكم بأنه يكون كافرا، أي من كان عدوا لجبريل. والأمر الثاني أن كل كافر فهو عدو لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عدوه كما قال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. يعني معنى ذلك الآية في سياق الكلام عن جبريل، والله جل وعلا في آخر الآية قال فإن الله عدو للكافرين. استفدنا أولا أن العدو لجبريل كافر، والأمر الثاني أن الله عدو لكل كافر سواء في مسألة جبريل أو كفر بغير أمر جبريل، فالله عدو له جل وعلا. والأمر الثالث الذي ذكره أهل العلم في الفائدة المعنوية من ذلك أن العلة لعداوة الله جل وعلا له هي الكفر، أن العلة لعداوة الله جل وعلا له هي الكفر، وهذه من فوائد الإظهار في موضع الإضمار. نعم.
قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الإمام ابن كثير قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي إذ كان في فترة كل ذي فترة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر ولا أخذ شيئا منه عن آدم كما قال ابن عباس ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه يقول الله في ذلك لهم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة نبذه فريق منهم أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير أصل النبذ الطرح والإلقاء ومنه سمي اللقيط منبوذا ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذ طرحا في الماء.
في قول الله جل وعلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات كما ذكر الحافظ بن كثير فيما نقله عن ابن جرير أنزلنا إليك علامات واضحات، والآية أدق من العلامة، فإن الآية يقول أهل العلم تتضمن العلامة والدليل، فكل آية علامة وليست كل علامة آية، فهي أشمل الآية. والله جل وعلا قال وما يكفر بها إلا الفاسقون، فجعل الفسق هنا كفرا، وهذا ظاهر الدلالة لقول الله جل وعلا وما يكفر، وهذا يدلنا على أن الفسق على قسمين، فسق أكبر مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار، وفسق أصغر وهو ما يكون من فعل الكبائر ونحو ذلك مما لا يخلد صاحبه في النار ولا يخرج من دين الإسلام كما قال الله عز وجل في من يقذف المؤمنات قال وأولئك هم الفاسقون في آيات. فهذا الفسق غير المخرج من الملة وفي قول الله جل وعلا ولقد أنزلنا إليك آيات كما مر معنا في آيات كثيرة هي من أدلة أهل السنة والجماعة على علو الله جل وعلا، فإن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل. نعم.
قلت فالقوم ذمهم
يعني قد يقول قائل معذرة أنزلنا إليك آيات بينات، هل هذا يناقض في أن القرآن محكم ومتشابه؟ لا يناقض ذلك، وعندنا قاعدة عظيمة كررناها أن الآيات لا يناقض بعضها بعضا، والآيات لا تناقض الأحاديث، والأحاديث لا تناقض الآيات، فكلها وحي من الله جل وعلا. ولكن يوجه أهل العلم هذا الأمر بقولهم أنه ما الواجب في المتشابه؟ إيش الواجب في المتشابه؟ أن يرد إلى إذن صار كله محكما فهو آيات بينات على هذا الأمر، فهو آيات بينات. نعم، ولكن هذه الآيات البينات ينتفع بها من فتح صدره للقرآن وأخذ منه الهداية وانتفع به، أما من أعرض عن القرآن أو عارض القرآن فلا شك أنه لا يكون هداية له، لا يكون سببا لهدايته. الذي يعرض عن القرآن وينبذه كما نبذ أهل الكتاب كتبهم ولم يؤمنوا بها، أو كذب بالقرآن وعارضه بالأقيسة العقلية أو بمتشابه الأدلة أو بغير ذلك، فهذا لا يكون سببا. ولذلك قد تجد الرجل الأعجمي الذي لا يفقه كثيرا من اللغة لكنه يطلب الهداية من الله جل وعلا بهذا القرآن وبتلاوة آياته وبتدبرها فيوفق للخير العظيم. وتجد العربي القح الذي هي لغته التي نزل بها القرآن ومع ذلك يكون غير مهتد بهذا الكتاب لأنه لم يقبل عليه بل أعرض عنه أو عارضه، كحال كثير من الناس الذي إذا ذكرت له آية من القرآن عارضها بآية أو عارضها بقياس عقلي أو عارضها بعادة من العادات أو عارضها بما فهمه من الأجداد أو نحو ذلك، فصار حاله كحال من أخبر الله جل وعلا عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فعارض القرآن بمثل هذه الأقيسة العقلية أو بما تقرر في نفسه من الباطل، هذا لا يمكن أن يكون القرآن هداية له. الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الذين يقبلون عليه ويرغبون في الهداية. نعم.
قلت فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا عقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته.
نحن لو لاحظنا من الآيات السابقة أن الله جل وعلا ذكر كثيرا من إعراض بني إسرائيل ومن معارضتهم لموسى في قصة موسى فيما يتعلق بإنزال التوراة وتكذيبهم لذلك، فيما يتعلق بعبادة العجل، فيما يتعلق حتى الآيات العظيمة إنزال الجبل ما أثر فيهم وما حصل منهم من المعارضة وما حصل منهم من الحيل في قصة السبت وفي غير ذلك. ثم ذكر الله جل وعلا أنهم مستمرون على هذه الحال حتى كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الحق، ومذكور ذلك في كتبهم بصفته وباسمه وبمكانه وبغير ذلك من الآيات الظاهرات البينات أنه رسول من الله جل وعلا، ومع ذلك هم مستمرون في التكذيب والإعراض. نعم.
كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، وقال هاهنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية، أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ورأى ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت راعونة بئر ذي أروان.
نعم، يعني هو ذكر هنا قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أي مما ذكر من صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة، نبذ فريق أي طرحوا وتركوا فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وذكر الله جل وعلا فقال فريق، قال أهل العلم والأمة تحاسب بما يحاسب به هذا الفريق، وإن لم تفعل الأمة كلها هذا الفعل، لكن كونهم سكتوا عن هذا الفريق ولم ينكروا عليهم فلهم نفس الجزاء، أما لو أنكروا عليهم ولم يقبلوا ذلك فلا يؤاخذون، لا يؤاخذون بذلك. فقال هنا ولما جاءهم، ولما هنا شرطية، شرطية كما هو في سياق الآية وفي معناها العام، وتأتي لما شرطية وتأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى حين، فهذه من معانيها. فذكر هنا بعد ذلك أنهم كادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة، جاء في بعض الروايات ومشاطة، ورجح الحافظ بن حجر هذا اللفظ مشاقة، والمشاقة هي المشاطة، وقالوا لتقارب اللفظ بين الطاء والقاف، والمقصود منه ما يخرج من الإنسان إذا مشط شعره، فما يخرج، فهذا هو المقصود بالمشاطة. وأما قوله وجف في طلعة ذكر، الجف هو الوعاء في الأصل، وطلعة الطلع هو النخل، والمقصود في غشاء النخل، أي كانوا وضعوا هذا السحر الذي كان من مشط ومشاطة، وضعوه في هذا المكان في أو تحت راعونة، جاء في صحيح البخاري لفظ راعوفة بالفاء، راعوفة. ما هي الراعوفة؟ قالوا الراعوفة حجر كبير يوضع في أعلى البئر لا يستطاع على رفعه، ويقف عليه الساقي الذي يريد أن يسقي الماء. فهم ماذا صنعوا؟ وضعوا هذا السحر وجعلوه في كما جاء في جف الطلع في الغشاء للنخل، ووضعوه تحت هذه الحجر، تحت هذه الحجر. ووقوع السحر لنبي الله صلى الله عليه وسلم ثابت، وعليه يعني ذكر العلماء الإجماع على ذلك، وأن هذا السحر إنما أثر عليه الصلاة والسلام في بدنه، ولم يؤثر في شرعه، ولا هذا مما يناقض حفظ الله جل وعلا له من الشياطين، فإنه وإن نزع الله جل وعلا منه علقة الشيطان التي هي الوسواس، وإن حماه الله جل وعلا من الشياطين، إلا أن ذلك لا يمنع أن الشياطين تكيد به صلى الله عليه وسلم، أن الشياطين تكيد به. فوضع له هذا السحر، وضعه لبيد كما ذكر الحافظ ابن كثير، لبيد بن الأعصم وهو من اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي شيء وهو لا يأتيه، قالوا كان يأتي أهله أو نحو ذلك. وأما فيما يتعلق بالقرآن أو بالتشريع، فالله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس، الله يعصمك، فهو معصوم من أن يكون هناك زلل في هذا الباب. نعم.
وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا في قول الحافظ بن كثير لعنه الله لأنه كافر، ولذلك لا يجوز اللعن للمسلم. وأذكر من أن ابن كثير أورد قصيدة قبيحة في البداية والنهاية، فقال بعد أن ذكر قول صاحبها وفيها من الكفر وفيها من كذا، قال فإن مات على ذلك، وهذا تقييد، قال فإن مات على ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين. المؤكدات. والمقصود بذلك أن التقييد جيد لمن لا تعرف حاله هل مات على الإسلام أم مات على الكفر، فتقول إن مات كافرا فعليه لعنة الله، أما لعن المسلم فلا يجوز، لا يجوز. نعم.
فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماؤهم، فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وروى ابن جرير عن عمران بن الحارث قال بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال له من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أيه؟ قال من الكوفة. قال فما الخبر؟ قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم، ففزع ثم قال ما تقول؟ لا أبا لك، لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه.
يعني ما أورده ابن جرير أن رجل جاء فقال له ابن عباس من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أيه؟ يعني من أي منطقة فيها؟ قال من الكوفة. قال فما الخبر؟ قال تركتهم وهم شيعة علي يتحدثون أن عليا خارج إليهم، يعني المقصود بذلك أنه مبعوث بعد الموت قبل الساعة، أنه يرجع، وهي عقيدة الرجعة، عقيدة الرجعة. فرد عليه ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس من علماء الصحابة، فقال ما تقول لا أبا لك، وهذه يعني صيغة الدعاء. قد يقولون يعني يقول بعضها العلم أنه من الدعاء الذي لا يراد يعني معناه، ليس أنك دعاء عليه، وإنما هي كثكلتك أمك ولا أب لك ونحو ذلك. قال لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، يعني لو كنا نعلم هذا الأمر الذي تقولونه ما قسمنا ميراث علي، بما أنه سيرجع يرجع ويأخذ ميراثه ويرجع، ولا يجوز أن لأحد من الرجال أن ينكح نساءه بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا معنى قوله قالوا إن عليا خارج إليهم، معنى ذلك أنه مبعوث بعد الموت قبل قيام الساعة.
أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال فتشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه، فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال أفلا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي، فأخرجوه فقالوا هذا سحر، فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق. وأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ورواه الحاكم.
يعني هذه القصة أو غيرها يعني هي من الإسرائيليات. نعم، لم يعني ترد في حديث مرفوع صحيح، الله أعلم. نعم.
ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخبارا جمة في هذا المعنى عن التابعين وغيرهم، ثم قال فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم، والله الهادي. فقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما تتلو الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان، وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير
على ضمن،
وقال ابن جرير على ها هنا بمعنى في أي تتلو في ملك سليمان. قلت والتضمين أحسن وأولى والله أعلم.
التضمين أحسن وأولى، يعني قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو يتضمن كلمة تتلو. التتلو ليس المراد به التلاوة هنا، المراد به التتابع. واتبعوا ما تتلو أي ما تتابعت عليه مع ما فيه من كذب. إذن تضمن هذا، تضمنت كلمة تتلو الكذب. التضمين ما هو؟ التضمين هو جعل شيء في باطن شيء آخر، جعل شيء في باطن شيء آخر. قال يعني علماء اللغة والغرض من ذلك إعطاء معنيين بدلا من معنى واحد، يعني بدلا من أن يكون المعنى فقط مجرد للتتابع يكون مع التتابع أيضا إيش؟ معنى التكذيب، يكون أيضا معه معنى التكذيب. وهذه من أساليب الاختصار في اللغة، من أساليب الاختصار في اللغة التضمين. نعم، والأصل في يعني في لغة العرب أنها تميل إلى الاختصار، تميل إلى الاختصار. نعم.
وقول الحسن البصري رحمه الله قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الآية، ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين. وقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
نعم، قبل أن نذكر اختلاف المفسرين وما ذكره الحافظ ابن كثير نقلا عن ابن جرير، السحر هو في اللغة كلما خفي ولطف سببه، وأما في الاصطلاح فهي الرقى والعقد التي ينفث فيها الساحر فيقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، وهو أنواع كما هو معلوم، منها ما يقتل منها ما يمرض منها ما يفرق وما يسمى الصرف، ومنها ما يجمع بين الاثنين وهو ما يسمى العطف، ومنها ما يزيل العقل، ومنها ما يعني يغير الحواس حتى يرى الإنسان الشيء على غير حقيقته، فهو أنواع. وحكم السحر كفر، هذا الأصل فيه، لأن السحر لا يقوم إلا على الاستعانة بالشياطين وعلى التقرب إليهم. وهناك نوع آخر من السحر لا يكون كفرا لكنه لا شك محرم وفيه مضار، وهو السحر بالأدوية، يعني ليس باستعمال الشياطين وإنما استخدام الأدوية التي تعمل عمل السحر من التأثير في بدن المسحور وفي عقله، وتذهب لبه وتذهب عقله وتغير في بصره وفي نظره ونحو ذلك. ولا شك أن هذا القسم هو وإن لم يكن كفرا إلا أنه من المحرمات ومن الكبائر، لأن فيه أذية للمسلم وفيه الإضرار به، وهذا لا يجوز. وأما القسم الأول وهو الأكثر والمنتشر عافانا الله وإياكم، فهو الاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم بأنواع القرابين، فهذا لا شك أن صاحبه خارج من ملة الإسلام، خارج من ملة الإسلام، لأن من الأمور التي تطلب منه أمور كفرية كالسجود للشياطين أو إهانة القرآن أو تلطيخ المصحف بالنجاسات أو غير ذلك من الأعمال الكفرية. فلذلك ليس أو لا يمكن القول بأن هذا القسم قد يكون أقل من أن يكون صاحبه كافرا خارجا من ملة الإسلام، لأنه يتضمن عدة مكفرات، ليس سببا واحد للتكفير وإنما عدة أمور، مع ما في ذلك أيضا من المخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإلحاق الضرر بالمسلمين. نعم.
اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ماء نافية، أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين، وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يقول لم ينزل الله السحر، وعن الربيع بن أنس قال ما أنزل الله عليهم السحر. وقال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت.
يعني الآية على هذا التفسير خلافا لما سيأتي معنا، قول الله جل وعلا وما أنزل على الملكين أي لم ينزل على الملكين السحر، فيكون بذلك قوله ما هنا نافية، وعلى سياق الآية في قول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أي لم يكن منه استعمال السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولم ينزل على الملكين أيضا السحر، هذا على هذا التفسير في النفي. وسيأتي القول الآخر وعليه الكثير من المحققين من أهل التفسير. نعم. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم، قال فإن قال لنا قائل وكيف وجه تقديم ذلك، قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر،
يعني قوله المؤخر الذي معناه المقدم ظاهر إن شاء الله، والمعنى في ذلك يعني أن لو لم يكن هناك تقديم لقال وما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببابل، هاروت وماروت ببابل، بابل هي مكان الإنزال عليهم. نعم.
وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهم السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على الناس وردا عليهم هذا لفظه بحروفه،
يعني هذا على القول بأن هاروت وماروت من البشر، الصواب أنهما ملكان، الصواب أنهما ملكان كما سيأتي تفصيل ذلك. نعم.
ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول وأنما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختيارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهم امتثلا ما أمرا به. وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن، وروى ابن أبي حاتم بإسناده.
يعني ما استغربه الحافظ ابن كثير هو قول جماعة من المفسرين، ولا يعارض هذا قول الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني لا يعارض عصمة الملائكة. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا جعل بلاء على وابتلاء وامتحانا أن الملكين هاروت وماروت عندهما شيء من علوم السحر، فجعل التعلم منهما ابتلاء وامتحانا للعباد، وليس أن الملكين هاروت وماروت هما من يقومان بالإضرار أو من يريدان السحر أو من يضران الناس بذلك، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. فلا يقال إن الملكين وقعا في معصية، فهذا لا شك أن هذا القول يناقض القول بعصمة الملائكة. نعم.
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأها وما أنزل على الملكين ويقول هما علجان من أهل بابل، ووجه أصحاب هذا القول.
يعني هذه الأقوال لا دليل عليها، وقول قبيلان من الجن أو علجان من أهل بابل أو نحو ذلك لا دليل على ذلك. نعم.
ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء في قوله وما أنزل على الملكين، كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وينزل لكم من السماء رزقا، وفي الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وكما يقال أنزل الله الخير والشر. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله يعلمون الناس السحر، وروى ابن جرير عن القاسم بن محمد وسأله رجل عن قول الله يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فقال الرجل يعلمان الناس السحر وما أنزل عليهما أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما، فقال القاسم ما أبالي أيتهما كانت. ثم روي أن القاسم قال في هذه القصة لا أبالي أي ذلك كان إني آمنت به. وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنورده إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ، كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق في قول إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه. روى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم، قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك، فقال والله لا نشرك بالله شيئا أبدا، فذهبت عنهما. ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي، فقال لا والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله، فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشربا هذا الخمر، فشربا فسكرا فوقع عليها وقتلا الصبي. فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه علي إلا وقد فعلتماه حين سكرتما، فخيرا حين عبد فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا. وهكذا رواه ابن حبان في صحيحه، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحداء. روى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمر بن الحارث ويحيى بن أيوب، وروى له أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال. وقد تفرد به عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى له متابع من وجه آخر عن نافع.
يعني علة الحديث هو كما ذكر الحافظ ابن كثير موسى ابن جبير، وموسى ابن جبير تفرد في 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 رواية هذا الحديث ولم يصب الهيثمي في الزوائد حين وثقه كما ذكر العلامة الألباني ذلك في السلسلة الضعيفة مضعفا هذا الحديث. وذكر أيضا الشيخ الألباني رحمه الله علة أخرى للحديث، وهو أن الراوي عن موسى بن جبير هو زهير بن محمد، وزهير بن محمد في حفظه كلام كثير، ولأجل هذا ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه جماعة من أهل العلم، فلا يصح بذلك الحديث والله أعلم. نعم.
ثم ذكر ابن كثير روايتين من تفسيري ابن مردوية والطبري، ثم قال وهذان أيضا غريبان جدا، وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار، وذكر أنه رواها أيضا الطبري وابن أبي حاتم. ثم قال فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم.
إذن هذه روايات هذه الحديث إذا كان مآلها إلى كعب الأحبار فهي من الإسرائيليات، لم يصح في ذلك شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أخبار بني إسرائيل فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما لم يكن فيه مخالفة شرعية. نعم.
ثم أطال ابن كثير بسرد روايات عن بعض الصحابة والتابعين في هذا المعنى لا يكاد العقل يقبل شيئا منها، ثم قال وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري.
يعني قول الحافظ ابن كثير لا يكاد العقل يقبل شيئا منها مع ضعفها، وليس فيه يعني أن العقل هو المتحكم بذلك، فإننا نؤمن بغيبيات، وإنما مراده رحمه الله أي مع ضعف هذه الأحاديث وأنها لا تقوم لها قائمة ولا يقوم لها ساق، مع ذلك أيضا فيها من العجائب والغرائب التي لا يمكن أن تتقبلها العقول. نعم.
وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا علمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد وله شواهد أخر.
لا شك، يعني كما قال الحافظ، إسناده جيد وله شواهد، ولا شك أن القول بتكفير لمن تعلم السحر وفعل ذلك أن هذا قول متوجه وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم.
وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين.
هذا ما يسمى بالصرف، كما قلنا الصرف الذي هو صرف المحبة بين الزوجين، وهذا له يعني علاج كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في عموم الإصابة بالسحر، كلها له علاج، وما من داء لو أنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. نعم.
كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر بالخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة.
يعني أن الشياطين تؤثر في الجسد حتى يرى زوجه على صورة قبيحة، أو هي ترى زوجها على صورة قبيحة، مما يبغضها إليه ويبغضه إليها، وهذا أثر السحر. فغاية ما يسعى إليه الشيطان بعد ذلك أن يفترقا، فأعظم ما يفرح به الشيطان بعد وقوع الشرك والكفر أن يفرق بين الزوجين، أن يفرق بين الزوجين. ولا شك أن يعني الطلاق والفراق، وإن كان هو حكم شرعي تقع عليه أحكام التعلق التكليف الخمسة من الوجوب والتحريم والحرمة والإباحة والكراهة، لكن والاستحباب، لكن لا شك أنه في أصله مكروه كما ذكر أهل العلم. والواجب على الزوجين أن يدفعا كل سبيل يكون مؤديا إلى هذا الأمر، لأن هذا سبيل الشيطان وهذه رغبته وفي ذلك مناه، فلا يطيعا في ذلك. فإن كثير من المشاكل والأزمات لا بد أن تحل، ولا يكون أول نظر الزوج دائما إلى الطلاق، ولا يستعمل الطلاق كعصا تأديب، مجرد حصول خلاف سأطلق طلق وما أطلق، ولا شك أن هذا من أيضا من سفه العقول. فإن عقد الزوجية عقد متين وميثاق ينبغي الحرص عليه وعلى بنائه وعلى تشييده وعلى العناية به. وليس في كل مشكلة يسيرة استعمل الرجل سطوته في ذلك وبرهن على رجولته وعلى ذكوريته بمثل هذا الأمر، فهذا لا يليق، بل هو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الترفق. وليس معنى هذا أن الطلاق لا يجوز، بل الطلاق قد يكون واجبا في أحوال، ولكن لا نسعى ولا يسعى الزوجان إلى ذلك، وإنما ينظران في العلاج النافع الذي يبقي الأسرة على تماسكها وعلى الحفاظ على قيامها وعلى استقامتها، لأن في ذلك معاداة للشيطان ومنابذة له وعدم الاستجابة له في أساليبه الخبيثة في التفريق بين الأسر وفي قاع الطلاق بين الزوجين. نعم.
والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال محمد ابن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره. ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذي استبدلوه بالسحر عن متابعة الرسول لمن فعل فعلهم ذلك، أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: من نصيب.
يعني قول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بقضاء الله. إن أراد الله جل وعلا أن يضر العبد بذلك أصابه الضرر، فليس بيد السحرة ولا بيد الشياطين شيء، ولا يخرجون عن مشيئة الله جل وعلا، ولا بأيديهم، خلق من خلق الله جل وعلا مقهورون. ومتى ما أراد الله جل وعلا أن ينفذ قدره أنفذه سبحانه بمشيئته جل وعلا. ولكن لابد أن نعلم هنا أن ما قد يصاب به الإنسان من سحر أو من مس أو من غير هذه من الأمراض، أنه لابد أن يتعامل معها المعاملة الصحيحة. وأول ما يتنبه له المصاب أن يعلم أن هذا بقدر الله جل وعلا، فيصبر ويحرص على مرتبة الرضا، يعلم أن هذا بقدر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه فهو بقدر الله جل وعلا. ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، ومن يرد الله به خيرا يصب منه يبتليه. الأمر الثاني أن يحرص على استعمال الأوراد الشرعية والرقية، ويستعين بالله سبحانه وتعالى في الاستمرار على ذلك وأن لا ينقطع. ثم يعلم أيضا أن هذا البلاء الذي ابتلي به هو كمرض من الأمراض الذي يبتلى بها الإنسان، وقد يشفى الإنسان من بعض الأمراض وقد يأتي الموت ولم يشفى منه، قد يأتي الموت ولم يشفى من هذه الأمراض، ولكنه يسعى في العلاج بفعل الأسباب المأذون بها شرعا، ومن ذلك المحافظة على الأذكار وقراءة القرآن والآيات التي فيها العلاج، ومن ذلك سورة البقرة والمداومة عليها والفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وغير ذلك من الآيات. ثم لا بد أن يعلم علم اليقين أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد من خلقه، فليس الشفاء بيد الراقي، بل الواجب على الراقي والمرقي أن يعلم أن الله جل وعلا هو الشافي وحده سبحانه، وأن يتيقن ذلك، وأن الله جل وعلا إن أراد الشفاء أوقع سبحانه وتعالى من الأسباب ما يكون مؤداها إلى شفاء العبد وإلى عافيته. وإن لم يرد الله جل وعلا فلو اجتمع رقاة الدنيا عليك ما نفعوك، فلذلك الالتجاء إلى الله واللجوء إليه ودعاءه سبحانه جل في علاه والانطراح بين يديه وكثرة الاستغفار والعمل بالأسباب من قيام الليل ومن كثرة الطاعات وكذلك مجانبة المعاصي، فكل ذلك لا شك له أثر كبير في العلاج. والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.